أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي وفقنا للرجوع إلى هذا الدرس درس التفسير قراءة من تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة فقيه الأصول المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة السبت ليلة 28 من ربيع الأول لعام 32,400 الموافق ليلة 2 من الشهر الرابع لعام 11,200 وقد وقفنا على الآية 62 من سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين نعم قال الشيخ
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه
اللهم صل وسلم
غفر الله لشيخنا ولنا وللحاضرين والسامعين قال الشيخ رحمه الله فغفر له ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال فعليه الخوف والحزن
بما أن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا من لم يؤمن سواء من المسلمين أو من اليهود أو النصارى أو الصابئين فعليه خوف وعليه حزن والمراد بهذه الطوائف يعني في زمانها قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الشرائع حتى لو تمسك بأحد كما أنزلها الله على أنبيائه لا تنفعه لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فالمراد هؤلاء النصارى اليهود والنصارى الذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر يعني في عهدهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لإيمانهم وعملهم الصالح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف يعني مما يسوءهم مما هو مرهوب ولا يحزنون على فوات مطلوب أو لا يحزنون يعني على شيء فات ولا يخافون من شيء يأتي نعم
والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثكم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم
هذا إخبار عنهم متى؟ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم
وأن هذا مضمون أحوالهم وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها ومن رحمته وسعت كل شيء وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل
ذكر
أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذنب، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذنب منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكم العام يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ثم عادة تبارك وتعالى
طيب يعني لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وأنهم قالوا وأنهم تعنتوا وأنهم فعلوا، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يبين أن المخصوصون أن المخصوصين بالذم هم من؟ أولئك الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ولم يعملوا صالحا. فقال هذا دفع للإيهام حتى لا يظن ظان أن كل بني إسرائيل كانوا على السوء وكانوا قد ارتدوا وكانوا أو لا نصيب لهم في الآخرة. كلا، بل يستثنى من ذلك من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لكن هذا متى؟ قبل بعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد.
طيب، وإذا أخذنا ميثاقكم، الله أخذ عليه الميثاق عن طريق أنبيائهم، والميثاق هو العهد الثقيل المؤكد على أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقد توعدهم الله بأن لم يأخذوا التوراة بقوة ويذكروا ما فيها ويتقون الله عز وجل ويستقيموا على أمره، وإلا سيوقع بهم عقوبته العظيمة الشديدة. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم. قال: خذوا ما آتيناكم. نعم.
خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وعرضتم
لعلكم تتقون، لعل في كتاب الله للتعليل. كيف للتعليل؟ كيف يكون معنى للتعليل لعلكم تتقون؟ أي لكي تتقوا. فليست للترجي، لعل ليست للترجي هنا مثل هذا السياق، وإنما هي للتعليل. لعلكم تتقون أي لكي تتقوا. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا التوراة بقوة بجد ونشاط وحرص على العمل بما فيها، واذكروا ما فيه من الأحكام الأوامر والنواهي والتوجيهات لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا عذاب الله وسخطه. نعم، وتكون من أهل التقوى. نعم.
فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات.
يعني لو لم يأخذ عليهم عهدا وميثاقا ويؤكد عليهم ويتوعدهم كان لهم من العذر أو لهم وجف أن يكونوا معذورين، لكن قد أكد عليهم وأخذ عن الميثاق وتوعدهم ومع ذلك تولوا. لذلك حتى إنسان إذا أراد أن يعاتب إنسان ويعاقب قال: أنا قلت لك وحذرتك وبينت لك، لو ما كنت تدري، لو ما كنت منبهك من قبل كان ممكن لك عذر، لكن نبهتك. فرب العالمين يبين هكذا كيف تولوا مع أنه قد أخذ عليهم ميثاقا غليظا مؤكدا ومع ذلك تولوا، فاستحقوا العقوبة ولم يبق لهم عذر. قال: ثم توليتم. نعم.
توليتم وأردتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
نعم.
ولقد علمتم
الله عز وجل، يعني حتى لو تولى العباد أو عصى العباد أو أسرف العباد أو أفسدوا، فليس بالضرورة أنهم أن يصيبهم على كل ذنب عقوبة. لو فعل الله ذلك مع عباده لهلك كل من على الأرض، لكن الله عز وجل يعفو عن كثير، يعفو عن كثير، فقد يفسد العباد فسادا عظيما فيعاقبهم بشيء من العقوبة. وهذه العقوبة منه جل وعلا تنبيه لهم ولغيرهم حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله. قال جل وعلا: ولنذيقنهم العذاب الأدنى، يعني عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا إلى الله عز وجل. لذلك قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكن من فضل الله عز وجل مع أنه أخذ عن الميثاق وتولوا إلى أنه يتجاوز عنهم ويمهلهم لكن لا يهملهم. نعم.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. أي ولقد تقرب عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت، وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات.
هؤلاء كانوا يعتدون في السبت الذي حرم الله عليهم الصيد فيه، وقد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأن الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت، في اليوم المحرم عليهم الصيد فيه، ابتلاء الدنيا كلها بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني حتى الخير فيه فتنة، الشر واضح. ولذلك سليمان عليه السلام لما رأى العرش مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لما؟ قال: ليبلوني، اختبار. فهؤلاء ابتلوا بأن حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، والحيتان لا تحضر ولا تقرب منهم ولا تأتي شرعا إلا يوم السبت، لكن ما صبروا ولا امتثلوا، احتالوا على حرمات الله. والاحتيال على حرمات الله عز وجل أشد وأغلظ من ارتكاب المحرم الصريح. فنصبوا، من بعض التفاسير جاء أنهم نصبوا شباكهم يوم الجمعة ودخلت الحيتان يوم السبت والتقطوا يوم الأحد، وظن أنه بهذه الحيلة ينجون من عذاب الله عز وجل. فما كان من رب العالمين جل وعلا إلا أن مسخهم قردة وخنازير. وما زال الله عز يذكر بني إسرائيل بما فعل بأسلافهم، أي ببعض أسلافهم ممن سلف من بني إسرائيل، عندما اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة وخنازير، فيذكرهم حتى يتعظوا. نعم.
فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين. وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم، وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم.
أنا قلت قردة وخنازير، لا، قردة خاسئين. نعم.
وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين. وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها أي من بعدهم. فتقوم على العباد لا حجة الله، فتقوم على العباد حجة الله، وليبتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين.
نكالا لما بين يديها، يعني موعظة شديدة ينظر بها من كان بين يديها، من كان حاضرا، لأن الله ما مسخ جميع البشر في ذلك العصر، وإنما أهل تلك القرية الحاضرة حاضرة البحر. وما خلفها، ما معنى ما خلفها؟ ها، مما مضى، ولا جعل الله موعظة لما خلفها، يعني من الأمة التي بعدها في المستقبل؟ في المستقبل يقال خلف، مثل ما يقول وراك حساب، وراك ليل طويل، وراك يعني أمامك. خافون من ورائهم، يعني من أمامهم، واضح؟ فجعل الله نكالا لما بين يديها من الأمم الحاضرة، وما خلفها يعني من بعدها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيرة غصبة. شنو وراءهم؟ يعني أمامهم ملك. نعم.
وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذ قتلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عما تعملون. أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا وداراتم فيه أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله.
طيب قتل قتيل في عهد موسى عليه السلام فتدارعوا تدافعوا هذا كل فلان هذا كل فلان لعله فلان اختلفوا ما أدركوا من القاتل لهذا القتيل. الله عز وجل أراد أن يحيي القتيل حتى يخبرهم من القاتل. تبهتم هذه يعني إيش مقدمة القصة وهذه سبب أمر الله لهم بأن يذبحوا بقر وأن يضربوا هذا المقتول بجزء من البقر حتى يحيي الله عز أمامهم ويخبرهم من القاتل. طيب
أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى هي قتلتم قتيلا وداراتم فيه أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله لكم نحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبين القاتل اذبحوا بقرة وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا. فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وهذا من الإيذاء الذي آذى به بنو إسرائيل موسى عليه السلام وهو قولهم له أتتخذنا هزوا. هل هذا الكلام يؤذي؟ ها وجه الإيذاء نبي الله يقول لكم الله يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا يمكن أن واحد في مقام موسى عليه السلام ينسب الله عز وجل يقول الله يأمركم على سبيل الاستهزاء والسخرية لا يمكن. لكن هم من إذائهم له قالوا أتتخذنا هزوا استفهام استنكاري تستهزئ بنا أتتخذنا هزوا. فما كان من إلا أن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني من الجاهلين الذين إيش الجاهل هم الذين يسخرون في أوامر الله وأحكامه. فإذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نعم
فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله.
ليس هذا فحسب بل كونه ينسب الأمر لله عز وجل إن الله يأمركم يعني الأمر شرعي ديني. فكون لو كان يستهزئ بالأمر الشرعي والديني لكان هذا أغلظ. فهذا إيذاء عظيم لموسى عليه السلام حيث قال له إيش قال له ماذا أتتخذنا هزوا. نعم كمل.
وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه وتقديره يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال له موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق
يعني لو امتثل أمر الله عز وجل وذبحوا أي بقرة يجزئهم أو لا يجزئهم. كيف عرفنا يجزئهم؟ لأنه قال إيش إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتى بها نكرة بقرة. وهذا يعني عام يفيد العموم بقرة يفيد العموم يعني أي بقرة لو ذبحوا أي بقرة لا ليس عام عفوا هذا مطلق لم يقيده بشيء بقرة بحيث لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأهم لو قيل عام لكان إيش لا يتنفذ أمر إلا أن يذبحوا جميع البقر لكن إذا قلنا مطلق يعني يتحقق امتثال أمر فيما لو ذبحوا بقرة وأي بقرة أي بقرة نعم
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة
عرفتم الفرق بين العام والمطلق في مثل هذا السياق يا رب العالمين مثلا يقول فتحي رقبة مؤمنة تحي رقبة أي رقبة ها؟ هذا عام ولا مطلق مطلق لأن لو حر الرقبة هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه أجزأ لكن لو قال قائل مثلا لو قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعض أو لا تظلم مسلما لا تظلم مسلما هذا يا إخوان مطلق ولا عام عام متى تكون أنت ممتثل هذا الأمر لا تؤذي مسلما أو لا تغتب مسلما إذا إيش تركت كل المسلمين لو اغتبت واحدا أنت غير ممتثل لهذا الأمر لو ظلمت واحدا أنت غير ممتثل لهذا الأمر بينما المطلق لو نفذته في واحد قد نفذت الأمر إطعام 60 مسكين هذا مطلق ولا عام مطلق لأن أي 60 تطعمهم قد أجزأ واضح طيب فهنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أطلق هذا ولم يقيده بشيء فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم لكنهم شددوا فشدد الله عليهم فقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وهذا السؤال كان الأول عن السن بدليل الجواب إنه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض نعم
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون واترك التشديد والتعنت
نعم
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين
فاقع لونها يعني صفارها شديد نعم
تسر الناظرين أي من حسنها قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليها فلم نهتد إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل
يعني غير مستعملة في حرث أو سقاية بقرة يعني مدللة غير إيش لم يكد عليها الناس بنقل أغراض أو حمل أخشاب أو حرث الأرض أو سقاية الماء أن يكون عمرها متوسط وأن تكون صفراء فاقعة اللون وأن تكون غير مستعملة في حرث أو زراعة أو سقية أو أي جهد طبعا البقر ماذا يفعل أولا ليس بالضرر البقر يكون في سن واحد فسقط من البقر كل الكبار وكل الصغار لابد واحد بقرة متوسطة ثم البقر بألوان سقط منه كله ثم الأصفر منها لابد أن يكون إيش فاقع سقط الأصفر ثم من الصفراء الفاقع لونها المتوسطة بين الفارض والبكر تكون واحدة مدللة لا تسقي ولا تحرث ولا تستعمل في حاجة هل فيها صعوبة أو ليس ثم صعوبة فيها صعوبة السبب هم شددوا فشدد الله عليهم نعم كم
تثير الأرض ليس تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرثة أي ليست بساقية مسلمة من العيوب أو من العمل لا شيئة فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم قالوا الآن جئت بالحق
لا شيئة فيها يعني ما فيها بقع ألوان أخرى لا صفراء كاملة وأي صفرار شديد فاقع وتكون ما تستعمل لا في الحرث ولا في السقاية أو مسلمة يعني ما فيها عيوب ما فيها بتر في أذنها وكسر في رجلها ويدها وقطع بذينها لا تكون سليمة من العيوب نعم وقد يكون هذا وهذا سليمة من العيوب وسليمة من الأعمال طيب
قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة.
الآن جئت بالحق، طيب ومن قبل لم يتم بالحق، هذا أيضا من إيذائهم لموسى عليه السلام. نعم.
فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها، فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منها. فلما ذبحوها
ما كادوا يفعلون، يعني فعلوا أو لم يفعلوا؟ يقول ما كاد، ما نافية، هذه كاد، قلنا إذا أثبتت دلت على النفي، وإذا نفيت دلت على الإثبات. لم يقل كدت أن أدركه، يعني أدركه ولم يدركه، كدت ثابت هذا، يعني ما أدركه. قال إيش؟ ما كدت لأدركه، ما كدت، يعني إيش؟ أدركه آخر لحظة. فإذا نفيت دلت على إثبات، وإذا أثبتت دلت على النفي. هنا وما كادوا يفعلون، كاد من أفعال المقاربة، يعني ما كادوا أن يفعلوا، قريب جدا هم فعلوا لكن كان قريب جدا لعدم الفعل. وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منه. نعم.
فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعض منها، إما معين أو أي عضو منها.
أعد طيب.
قال فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها.
طيب شو المشكلة؟ ببعضها بعضو منها. نعم. أو ببعض منها، مش نفس
المعنى. إما معين أو أي عضو منها.
أي عضو أمر أن يضربوه به؟ لم يبين الله ذلك، فلا نتكلم نقول ضربوه بيدها أو برجلها أو برأسها، أخذوا عضوا وضربوا، أي عضو لم يحدده الله عز وجل، لم يحدده، لم يعينه لهم، ولم يبينه الله لنا، حتى نحن لم يبينه لنا، فنجعله على إبهامه، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيين فائدة. فضربوه ببعضها، ما الذي حصل؟ كمل.
فليس في تعيينه فائدة، فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمونه.
وهذه من المواضع في كتاب الله التي فيها بيان أن الله عز وجل قد أحيا بعض الأموات، وهي من الأدلة الدالة على قيام القيامة، فإن الله عز وجل أحيا أمام بعض الناس أمواتا، أحيا أمواتا أمام بعض الناس، منها هذا الرجل الذي قتل فأحياه الله لما ضربوا بعض البقرة، ومنها بني إسرائيل خرجوا ألوف حذر الموت، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، وأيضا من بني إسرائيل من قال إيش؟ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة هلكوا ثم أحياهم الله عز وجل. ومن أولئك الذين كان يحييهم عيسى ومريم بإذن الله عز وجل، فإنه كان يحيي الموتى بإذن الله. ومن أولئك ذاك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأمات الله 100 عام ثم بعث أحياه وأحيا حماره أمامه. ومن أولئك أو من ذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح 4 من الطير ويقطع هذه الطيور ويدعوها ثم أتته تسعى. طيب نحن ما رأينا هذه ما أحيا الله عز وجل من الأموات، ما رأينا، لكن نقول إيش هذا الذي إيش ذكر الله فيه في كتابه، ونحن نؤمن بهذا الكتاب، فلا نشك أبدا بأن الله قد أحيا هذه الأموات أمام الأحياء، ورأوا هذه الآية الدالة على أن الله سيحيي الأموات مرة أخرى بعد أن يميتهم ليحاسبهم يوم القيامة. نعم.
فكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم، ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة، من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ولم يكن ينبغي أن تقصد
قسوة القلوب أمر شنيع جدا. نعوذ بالله من قسوة القلب. من مظاهر قسوة القلب عدم الاتعاظ. يقسو القلب إذا دل أنه إيش يرى الموعظة ولا يتعظ، يرى الموت لا يتعظ، يرى الحوادث، يرى المصائب، يرى الآيات، يرى المحن الفتن ولا يتأثر ولا كأنه يعلم. فهذا دليل على قسوة القلب. فإذاك هؤلاء اشتدت قلوبهم قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله العافية. نعم.
ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار.
سبحان الله.
وقوله أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد
ثم ذكر فضيلة الأحجار
ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها حاكم لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.
الله لو أنزل هذا القرآن على جبل، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لعظمة كتابه، لو أنزله الله عز وجل. لكن من القلوب ما هي أشد قسوة من الجبال من الحجارة. فمهما يقرأ عليها من كتاب الله ومهما يذكر لها من المواعظ والزواج لا تتعظ ولا تنزجر. فقسوة القلب يعني أمر شنيع جدا، وأبعد ما يكون الإنسان من ربه إذا قسى قلبه والعياذ بالله. فلذلك الله يقول وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، حجارة صلبة ومع ذلك الأنهار متفجرة منها سبحان الله. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا ما لا نعلمه، يعني ما لا نعلم كيفيته وقد أخبرنا به، فنقول بأن من الأحجار ما يهبط ها من خشية الله، مع قولا بأن إيش مع يعني نجزم بأن من الأحجار ما هي من خشية الله، مع جهلنا بماذا بكيفية ذلك. وهذا يقال في جميع مسائل الغيب، أننا مسائل علمية اعتقادية نأخذ الكتاب والسنة نصدق ونؤمن بها مع جهلنا بكيفيتها وحقيقتها. والعجب من مذاهب البدع أنهم مثل هذه الآيات ممكن أن يؤمنوا بها مع جهلهم بالكيف، لكن إذا أتوا إلى آيات الصفات المتعلقة بحق الله عز وجل ها أولوا وحرفوا واستبعدوا أن يكون الله قد اتصف بها، مع أن الباب واحد. أي باب؟ ها أن الغيب نعلمه، نعلم معناه لكن لا نعقل كيفيته وحقيقته. هل من الحجارة ما يهبط من خشية الله؟ ها؟ نعم. لو قلت لقائل كيف؟ ما أعلم كيف، لكن أعلم أن هذا حقيقة أخبر الله بها، لكن ما أعرف كيف. لو قلت لمبتدع يحرف صفات الله ويسمي هذا التحريف ماذا؟ يسميه تأويلا. وقلت له هل للملائكة أجنحة؟ سيقول ها؟ نعم لهم أجنحة. فإذا قلت له ما الدليل؟ قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فإذا قلت له كيف أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع؟ يقول إيش؟ لا أعلم، علمت أن لهم أجنحة ولم أعلم كيف أجنحة. فإذا قلت له هل الله عز وجل يسخط ويغضب ويسخر ويستهزئ ويضحك ويأتي واستوى ويمقت ويكره ويحب. فقالك لا، لماذا؟ كل هذا إيش مذكوره في الكتاب والسنة، لماذا لا نثبته مع جهلنا بالكيفية؟ انتبهتم؟ الباب واحد، أصل الغيب كله غيب، معنى الغيب يعني غاب عن حواسنا، لا نسمعه ولا نبصره ولا نتحسسه ولا نشمه ولا نذوقه، غيب. فنؤمن بوجوده وحقيقته إذا ثبت بالكتاب والسنة. هل في أنهار من لبن؟ ها؟ نعم. أين؟ في الجنة. هل رأيتها؟ ولكنك تؤمن بذلك، لماذا؟ لأن الله أخبر عنها، الله أخبر عنها. فهكذا يجب أن تكون يعني العقيدة، أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ونكل علم كيفية الأشياء وحقائقها إلى الله عز وجل، لأننا لا نحيط بها علما، ومما لا نحيط به علما هو أعظم الغيب، هو الله سبحانه وتعالى. فإن لا نحيط لا بذاته ولا بصفاته علما، فنعلم ما أخبر الله عن نفسه، نعلم بعض ما أخبر الله عن نفسه أو بعض ما اتصف الله به وأخبرنا به، ونجهل كيفية ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزل على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم.
يعني ممكن أن تكون صدقا وممكن أن تكون كذبا، ما توقف حتى لو رويناها، سنبين أولا أنها إسرائيلية، وأن الله أعلم في صدقها من كذبها. ولكن الشيخ إيش يقول؟ حتى الرواية التي عن بني إسرائيل ما تنزلها على تفسير القرآن وتقول الآية الفلانية البقرة الفلانية هي البقرة كذا وكذا، وكان يملكها واحد اسمه فلان وأعطوه يعني مثل وزنها ذهب، من أين لك هذا؟ رواية إسرائيلية، هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن قرناها مع القرآن وأتينا بتفصيلات ما هي موجودة في القرآن، لو كنا بحاجة إليها لذكرها الله عز وجل. لك أن تذكر روايات عن بني إسرائيل، أنا من بني إسرائيل رجل كان يقول كذا وكان يفعل كذا، لا بأس، حتى يعني للاستئناس، أما الاستدلال فلا. طيب، طبعا هناك روايات عن بني إسرائيل، منها ما هو في كتاب الله ومنها ما هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو موضوع البحث. موضوع البحث تلك الروايات الإسرائيلية والأحداث والقصص والتفصيلات التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقبول بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستجيب بهذا أحد، ولكن بسبب غفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.
بارك الله فيك. نكتب على قدر الله، صلى الله عليه وسلم.